بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقراءتنا في المجلد الأول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. ثم قال: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية. وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله.
هذه فائدة لغوية. يعني يقول: إن جاء في النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الآية بلفظة أوحينا، وسائر الأنبياء بوصى، وما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهذا في مع النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أوحينا، ومع الأنبياء لفظة وصى. ثم قال: أن أقيموا الدين، وصى أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية. فما الذي وصى به؟ قوله: أن أقيموا الدين. قال: وأن المفسرة هي التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قول: ثم أوحينا إليك أن اتبع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله، قلنا لهم اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله. فكذلك قول أن أقيموا الدين في معنى: قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيبقى أن المفسرة هذه تأتي، هي التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، لا من لفظه، فيكون تفسير للمعنى ليس إيه؟ ليس باللفظ. هذه أن المفسرة. نعم.
فكذلك قوله أن أقيموا الدين في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى، وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا، والموصى به الرسل، والموحى إلى محمد. فقد يقال: الضمير في أقيموا عائد إلينا، ويقال: هو عائد إلى الرسل، ويقال: هو عائد إلى الجميع، وهذا أحسن.
نعم.
ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت به فلان أن افعلوا. فعلى الأول يكون بدلا من ما، أي شرع لكم أن أقيموا، وعلى الثاني شرع ما خاطبهم أقيموا، فهو بدل أيضا. وذكر ما قيل للأولين، وعلى الثالث شرع الموصى به أقيموا. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، وهذا أصح إن شاء الله.
دين هذا عائد إلى الوصية وعائد إلى الوحي، كل هذا وحي ووصية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. فاشتركنا نحن وهم في هذه الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل.
تمام، الذي شرع لنا هو الذي وصى به، وصى الله عز وجل به الرسل. نعم،
وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه، ولكن التردد في أن الضمير يتناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا.
نعم،
وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن أقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوح والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإن ما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. الثالث أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع،
يعني الآية تضمنت أنه شرع لنا الدين المشترك والدين الخاص المختص بنا، الدين المشترك وهو التوحيد، والمعتقد العام هذا فهو الدين المشترك بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم، وهذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام العام هذا الذي يتعلق بالاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فلن يختلف الأنبياء في ذلك. ويشمل أيضا شرع لنا الدين الخاص وهو المختص بنا وهو الإسلام الخاص، فهناك الإسلام العام وهذا إسلام جميع الأنبياء، وهناك الإسلام الخاص وهو شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالتوحيد فهذا عام في جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الدين العام المشترك بين جميع الأنبياء. وهناك الدين الخاص لنا وهو الإسلام الخاص، وهي شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أننا أمرنا أن أقيموا الدين، أمرنا بإقامة الدين المشترك والخاص. الأمر الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة هذا الدين المشترك، أما الخاص فلكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وهو ألا ونهاهم عن التفرق فيه، نهانا عن التفرق في هذا الدين المشترك، لأن هذا أصل عند جميع الأنبياء. ولهذا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فمن تفرق فيه ولم يقمه فقد خالف جميع الأنبياء والمرسلين. ولهذا المشرك الذي يشرك في هذه الأمة خالف ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل خالف جميع المرسلين، لأن هذا الدين المشترك بينهم. كذلك من فرق الأمة وتحزب فإنه يكون خارجا عن جميع الأنبياء ومنهج الأنبياء، إذ الأنبياء يحرمون هذا التفرق والاختلاف في الدين. يبقى مما شرعه الله عز وجل على ألسنة الرسل كلهم التحذير من التفرق في الدين، فيكون النهي عن الحزبية هذا مما شرع في جميع الشرائع. نعم.
الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله ما وصينا به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك. ثم قال
ما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به، يعني عندي ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى، بين قول ما وصى به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. نعم.
ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر، الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد.
تمام. قال وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد بالبغي كتنازع العلماء السائغ، هذا ليس هناك فيه بغي ولا حسد ولا شيء. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، إما ترك واجب فيضيع به الحق وإما فعل محرم فيتعدى به الحد. فعلم أن موجب التفرق هو ذلك، موجب التفرق تضييع للحق وتعد للحد. نعم.
وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثرة من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية والعيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصرف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال: إنك كنا نجس. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبرة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفكرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الموسوية المذمومة في
إلى الوسوسة.
أحسن الله عليك.
وهم الذين يعتنون بطهارة الظاهر وتكون طهارة الباطن حتى قد يصل بهم الأمر إلى الوسوسة. فعندنا طائفتان، كل منهما شطت وقالت الأخرى ليست على شيء. فالذين يعتنون بطهارة الظاهر ولا يلتفتون لطهارة الباطن، والذين يعتمدون على طهارة الباطن ويركزون ولا يلتفتون إلى طهارة الظاهر، كل منهما مقصر، ويحصل بخلافهما بغي، لأن البغي إما تضييع للحق وإما إيه؟ تعد للحد. نعم.
فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر، والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمورة بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان، ولهذا قال بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الآية. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. من بعد ما جاءهم البينات. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال في الآية الأولى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.
هذا بعض أدلة القرآن في النهي عن التحزب، لا كما يقول البعض هاتوا لنا دليلا واحدا يحرم التحزب في القرآن والسنة، هاتوا دليلا واحدا يحرم الايه التحزب. كم دليلا الآن ذكر شيخ الإسلام في تحريم التحزب، إلا إذا كانوا يريدون التحزب شيء آخر، يعني مثلا يريدون أنه يعني أن لا يكون الواحد يهوديا ولا نصرانيا يقصدون ذلك مثلا تحريم، يعني أن يكون فعندهم كل شيء جائز إلا أن تكون يهوديا أو نصرانيا فهذا المحرم، أما في داخل الأمة فلا تحزب. فهم يعتقدون أن هذه ليست حزبية، يعتقدون أن تكون الأحزاب هذه ليست حزبية منهيا إيه عنها، إنما المنهي عنه يقول لك في الدين، وإذا جئت في الدين قال هذا من باب يعني تباين الفهم في الأدلة وكذا، يعني تصل معهم إلى أنه الممنوع ألا تكون يهوديا أو نصرانيا. والله أعلم لو كنت على طريقة اليهود والنصارى ماذا سيقولون يوما. فهذه أدلة كلها تحرم التفرق من أول المبحث، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه. يقول هذا تفريق سياسي وليس تفريقا دينيا، يعني هذا تفريق، هذا تحزب سياسي وليس تحزبا دينيا. طبعا هذا يكذبه الواقع، لأن كل حزب سياسي إنما انطلق من منطلق ديني، فحزب الحرية والعدالة غير حزب النور، هذا مسؤول عنه الإخوان المسلمون، وهؤلاء جماعة دينية كما يقولون، وحزب النور إنما هو يتبع السكندريين وهذا أيضا انتماء ديني، فهذا يكذبه الواقع. والأمر الثاني أنه لا فرق في التحريم بين التحزب السياسي وغير السياسي، إذ التحزب والتفرق والتمزق كل ذلك حرام في شريعتنا، والنبي لما قال دعوها فإنها منتنة ما كان لتحزب ديني، ما كان المهاجري يقول أنا أرى كذا والثاني يقول أنا أرى كذا. أيضا قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، وأيضا كان الناس أمة واحدة إلى قوله وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكذلك قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر عليه إلى قوله ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل هذا ليس نهيا عن التحزب والتفرق والتنازع في الأمة بكل صوره وأشكاله. نعم، ولهذا وضعت العداوة في الأمة. أمس رئيس حزب النور الحقيقي وهو ياسر برغامي يقولون ذكر عنه في جريدة أنه يقول الإخوان المسلمين أقرب ما يكونون إلى الخوارج. الآن هذا يقول من؟ وبالأمس كان معهم، وبالأمس كان معهم ويشجعهم ويدعو إليهم وللوقوف معهم والتصويت معهم وإلى انتخابهم، كما قال أحمد فريد لو يعني استقبلنا من أمريكا ما استدبرنا ما أخذناهم وكذا وكذا وهؤلاء 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 هؤلاء الذين يزعمون أنهم فقهاء الواقع. اعلموا يا أخواني سبحانه حتى تعلموا بارك الله فيكم، هؤلاء دعوتهم عريضة، دعوتهم عريضة ويقنعون الناس بقناعات هي أوهام وخيالات. نحن فقهاء الواقع وهؤلاء عندهم حس في الواقع عالي جدا جدا وهم أدرى وعندهم ماذا صرعت لهم التنظيمات والتكتيكات كما يقولون والأعمال السرية، ماذا صنعت لهم؟ أغبياء هؤلاء، ما صنعت لهم شيئا، ما صنعت لهم شيئا. لما تركوا علوم المسلمين وتركوا الكتاب والسنة وتركوا فهم سلف الأمة تورطوا في هذا، فلا نجحوا فيما يزعمون من فقه الواقع ولا نجحوا في التزام ما دل عليه الشارع، فكانوا خائبين خاسرين وتحطمت آمالهم. أين فقه الواقع؟ ليس أفقه من العلماء بالواقع والشريعة إن شاء الله، لأن الإنسان حينما يرتمي في أحضان الشريعة ويقول بدلالات النصوص فالله عز وجل أعلم بعباده وبخلقه فشرع لهم من الدين ما فيه سعادتهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فمن صار على الدين، أنا عندي لا أناقش في مسألة أضرار الحزبية، ما أناقش فيها أصلا، هذه مسألة مسلمة عندي، هذه مسلمة عندي، ما أناقش في الأضرار. تقول لي والله المصالح ولا وكذا وكذا، أقول لك المصالح والمفاسد في غير ما بان لنا من الشرع صلاح وفساده في الأوامر والنواهي. فحينما نأتي نناقش في المصالح لا نناقش فيما أمر الله عز وجل به وفيما نهى الله عز وجل عنه، لأن ما أمر به هو المصلحة وفقط، وما نهى عنه فهو المفسدة وفقط، راجحة كانت أو خالصة ما أناقش فيها. لا تأتي تناقشني في الزنا ولا في الربا ولا في التفرق ولا في التحزب، لا تأتي تناقشني في هذا، هذا انتهينا منهم، انتهينا منه يوما حرمه الله سبحانه وتعالى. لا تأتي تناقش مصالح ومفاسد، ناقش أنت في هذا وستعود في النهاية خائبا خسرانا، وهذا الواقع ولا لا؟ والناس يزعمون، الناس هم الذين يصفون الآن بأننا فقهاء الواقع، يقول ما شاء الله كل ما قاله. وأيضا يغيب عن الناس أن الأمر ليس لذكاء أهل السنة، وليس مثلا أنهم فكروا في الواقع وتدبروا، أبدا، إنما الأمر اتباع، الأمر إيه؟ اتباع. ولهذا بعض الناس الآن ينتقدهم لا لأنهم خلفوا الشريعة ولكن لأنهم ورطوا الناس، ويمدحك لا لأنك وافقت الشريعة ولكن لأن رأيك خرج صائبا. فهؤلاء أيضا لا نقبل كلامهم، إنما أهل السنة والجماعة أصابوا لما اتبعوا الشريعة، ليس لما فكروا وليس لما درسوا الأمر، لما وفقوا الشريعة. وهؤلاء خائبون خاسرون لما أعرضوا عن الشريعة، ليس لأنهم أخطأوا وما صنعوا للناس شيئا، فما ملأوا بطونا ولا أعطوا رواتب ولا أغنوا عن الناس إيه شيئا. ف بعد هذا كله يقول قائلهم انا اريد دليلا واحدا. يلا هتري دليلا واحدا على تحريم الاحزاب. هذه جرأة عجيبة. نعم.
قال رحمه الله: ظهر ان سبب الاجتماع والالفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما امر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما امر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه.
فظهر أن السبب
الاجتماع والألفة جمع الدين.
نعم.
والعمل به كله.
تمام.
وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا.
الله أكبر. أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا حصل نسيان لما أمر الله عز وجل به أو بعض ذلك، كانت النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم.
قالوا: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم.
احفظوا هذا المقطع حفظا. إذا عندنا سبب ونتيجة، سبب الاجتماع وسبب الفرق، نتيجة الاجتماع ونتيجة الفرق. سبب الاجتماع ما هو؟
جمع الدين والعمل به
كله. جمع الدين والعمل به كله. سبب الفرقة
ترك
حظ مما أمر العبد به. طيب نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والإيه والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والعذاب. طيب ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منه. الله أكبر. بس هذا فقط احفظه وبلغه الناس، سبب الاجتماع وسبب الفرقة، نتيجة الاجتماع ونتيجة الفرقة. نعم.
وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة.
تمام.
فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به ولم يكن ذلك طاعة لله ولا سبب لرحمته وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة. وقال فصل: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقد جمع في هذه الحديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: حق خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين. لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فرضية. وأما الحقوق العامة فللناس نوعان، رعاة ورعية. أحسن الله إليك. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين.